أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في القسم الثاني من الاستقراء والمذهب التجريبي، وانتهى بنا الكلام في المقام إلى نقد وتمحيص لمفاهيم هذا الاتجاه، وهو الاتجاه الثالث ذا النزعة السلوكية أو السيكولوجية عفوا. والأنموذج الأهم الذي اعتمده السيد شيل الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام هو ديفيد هيوم، أفكار ديفيد هيوم على مستوى مساحة الاستقراء، وأن مساحة الاستقراء كيف يمكن أن تتحصل على مستوى نظرية المعرفة بشكل عام. لذلك قال: نقد وتمحيص لمفاهيم هذا الاتجاه، وسوف نركز فيما يلي على النقاط الرئيسية في التفكير الفلسفي لديفيد هيوم بالقدر الذي يتصل بمشكلة الاستقراء، ونقوم بدرسها ومناقشتها أو بدراستها ومناقشتها. ما هو الاعتقاد؟ أول إشكالية إذا صح التعبير يمكن أن تبرز أو أن تبرز في دائرة ديفيد هيوم هو الاعتقاد وشكل الفرق بين الدائرة الاعتقادية وبين الدائرة التصورية. فهل هناك فرق عند ديفيد هيوم بين الاعتقاد وبين التصور المجرد، أو أنه لا يوجد فرق حقيقي؟ وبتعبير آخر، بأننا إذا ما جئنا إلى دائرة الاعتقاد من جهة ودائرة التصور المجرد من جهة أخرى، فهل أن الإشكال يتمحض في طريقة الإدراك أم في حقيقة المدرك أيا منهما؟ لاحظ هنا هيوم كأنما يقول بأنه ليست الإشكالية في دائرة المدرك، وأن ذلك المدرك ما هو، وإنما الإشكالية في طريقة الإدراك وكيفية الإدراك. فإن شكل الفرق بين التصور والاعتقاد تتمحض في طريقة الإدراك، لا أن المدرك إذا صح التعبير بشكل الفرق بينهما، فكأنما المدرك واحد، ولكن طريقة الإدراك لذلك المدرك تارة تنتهي إلى أنها تصور مجرد، وأخرى تنتهي إلى أنها اعتقاد. لذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يحاول من خلال إبراز نقطتين أساسيتين في البحث أن يوجد لنا التصور التام لما يقوله ديفيد هيوم هنا، حتى نفهم شكل الفرق بين دائرة الاعتقاد وبين دائرة التصور بحسب المساحة الهيومية عند ديفيد هيوم. يقول: ونقطة البدء التي يجب أن نبدأ منها في طريقة هيوم هو في تفسيره للاعتقاد، وتتلخص هذه الطريقة الهيومية في أمرين. فيبدأ السيد الشهيد الصدر هنا في عملية استعراض مختصرة لمقالة هيوم بشكل الفرق بين دائرة التصور وبين دائرة الاعتقاد، حتى يمكن من خلال ذلك أن يبرز لنا الجواب حول السؤال: ما هو الاعتقاد؟ فقال أولا أن الفارق عند هيوم بين التصور المجرد وبين الاعتقاد هو ليس في المحتوى، لاحظ، بمعنى أنه ليس في المدرك. الإشكالية في شكل الفرق بين التصور والاعتقاد ليس في المدرك بل في طريقة الإدراك. دقق معي. فكأنما أن المحتوى في دائرة التصور والاعتقاد واحدة، لكن أنت إذا قرأتها بحسب مساحة الإدراك بهذه الكيفية تنتج لك تصورا مجردا، وإذا قرأتها بكيفية أخرى سوف تنتج لك اعتقادا. لاحظ. طبعا إذا ما أردنا أولا نحن أن نقول ما هو شكل الفرق بين التصور والاعتقاد، الجواب أن التصور أيا ما كان هو يبقى في دائرة التصور المجرد، بمعنى أنه لا يستدعي منك على أي حال من الأحوال ماذا؟ أي ترتب أثري على مستوى ذلك التصور. وهذا بخلاف الاعتقاد، فإن الاعتقاد يترتب عليه الأثر في أن يبرز مساحة ماذا؟ عملية، أو قل تترتب جملة من الآثار على مستوى ذلك الاعتقاد. التصور لا يبرز ذلك، التصور هو ذلك البعد الذي يمكن أن يعطي إذا صح التعبير مساحة معرفية معينة، لكن تلك المساحة المعرفية تبقى بالنتيجة المحصلة حبيسة ماذا؟ حبيسة الحدود التي تنتمي إليها، لا أكثر من ذلك. هل يترتب عليها أثر فعلي؟ هل يترتب عليها حالة من التحرك؟ بتعبير أصولي هل يترتب عليها تنجيز أو تعذير؟ هل يترتب عليها احتياط؟ الجواب لا، لا، لا يترتب عليها أي شيء من ذلك. وهذا بخلاف الاعتقاد، فإن الاعتقاد يترتب عليه أثر، هذا من قبيل على سبيل المثال تارة أنك إذا أردت أن تنام تعتقد بأن المكان الذي أنت قد نمت فيه آمن، لا يوجد فيه أي مستوى من مستويات الخطر. هذا ماذا يترتب عليه عمليا؟ ولو بنحو سيكولوجي أنك تنام نومة هنيئة بعيدة ماذا؟ عن أي مستوى من مساحات القلق، بخلاف ما لو أنك على سبيل المثال لم تكن كذلك، بمعنى أنك اعتقدت بكون أن المكان الذي أنت نمت فيه أو سكنت فيه ماذا به؟ خطر، فيه مساحة من الخطر. جيد، كأن يكون هناك ثعبان، كأن يكون هناك أسد إلى آخره، كأن يكون هناك إنسان ما يهدد هذا المكان. لاحظ. أو أن مستوى ما من مستويات الخطر موجودة في هذا المكان، في هذا البيت، في هذا المسكن. قطعا بأنه مساحة رد الفعل لا تكون متساوية مع الحالة الأولى عندما كنت تنام ماذا؟ مرتاحا. جيد، هنا يأتي سؤال مهم جدا، إذن شكل الفرق هل هو في حقيقة المدرك أم ما يؤدي بالفرق نتيجة ما قد أدرك؟ ما هو؟ يعني تارة يقال بأنه الإشكالية ليس في المدرك كما يقول من هيوم، وإنما في طريقة الإدراك. فطريقة الإدراك إذا كانت قد انتهت بالنتيجة المحصلة إلى ماذا؟ إلى كون أن ذلك المدرك مدركا مجردا، جيد، فلا يترتب عليه أثر، ومن ثم تحصل حالة من السكون، بخلاف ما لو أن ذلك المدرك مما يترتب عليه الأثر، فإنه لا تحصل حالة من السكون، بل تحصل حالة ماذا؟ مما سوف يسميه بالحلوية، من التحرك، من ترتب الأثر. جيد، إذن هل يمكن أن يقال في المقام بأنه شكل المدرك ليس له علاقة في المقام بقدر ما طريقة الإدراك هي التي لها علاقة؟ هل يمكن أن نقول كذلك؟ أو نقول لا، هذا ليس بصحيح، بحيث أن ترتب الأثر في دائرة الاعتقاد التي تفترق عن دائرة التصور إنما كان ذلك التفريق بالأثار نتيجة ماذا؟ نتيجة شكل الفرق في دائرة المحتوى، يعني في المدرك لا في طريقة الإدراك. هيوم كأنما ينتهي إلى طريقة الإدراك. طبعا السيد الشيخ الصدر بعد ذلك كأنما يوافقه أنه الإشكالية في الفرق بينهما في طريقة الإدراك لا في المدرك. جيد، ما هو الصحيح؟ الصحيح أنه لا يمكن أن يقال في المقام بأن تغيير طريقة الإدراك تؤدي تحويل ذلك التصور المجرد إلى ماذا؟ إلى حالة اعتقادية، بحيث أنه على المستوى الأول يعني التصور المجرد لا ينتج إلا حالة من السكون وحالة من الطمأنينة وحالة من الأمان، بخلاف الثاني الذي يعمد إلى ترتيب الأثر. هنا نقول وبشكل جازم أنه لو لم يكن هناك فرق في دائرة المحتوى بين المساحة التصورية وبين المساحة الاعتقادية لما أدى ذلك أصلا إلى إيجاد فرق في دائرة ماذا؟ في دائرة طريقة الإدراك. بمعنى أن طريقة الإدراك إنما تتمحض، إنما تنتج عن ماذا؟ عن مستوى الفرق في المدرك. ولا ريب ولا ريب بأننا نجزم بأن هناك فرق في المدرك، وهذا الذي سوف يأتي بعد ذلك. عندما نأتي إلى التصور الذي يحاول في المقام هيوم أن يأتي به بشكل الفرق بين الاعتقاد والتصور، وأنه ليس في المحتوى، ليس في المدرك، وإنما في طريقة الإدراك، يقول نحن إذا قارنا بين مجرد تصورنا لفكرة ما معينة، هذا على مستوى التصور المجرد، ثم وحكمنا، الحكم بمعنى دخول عنصر جديد في المقام. ما هو العنصر الجديد في المقام؟ الجواب أن العنصر الجديد في المقام هو دخول الحكم على الخط، والحكم يساوي التصديق. لاحظ، قال وحكمنا بوجود الشيء الذي تمثله هذه الفكرة. يقول فنجد فرقا بين الأمرين، ولا يتمثل هذا الفرق في إضافة عناصر جديدة في الحالة الثانية وهي الحكم إلى ما كانت عليه في الفكرة الأولى وهي التصور المجرد. وهذا كلام عجيب. لماذا؟ لأنه كيف يمكن أن يقال في المقام بأن عناصر جديدة لم تضاف بين شكل الفرق بين الحالة التصورية المجردة وبين وجود حكم؟ لاحظ، والحكم لا يمكن أن يتأتى إلا بعد توفر مصادر من التصديق في المسألة. هو يقول هيوم في المقام بأن الأمر ليس كذلك، يقول بحيث تصبح الفكرة اعتقادا لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن فكرة الوجود لا تختلف في شيء قط عن فكرة الشيء الذي ننعته بالوجود. فكرة الوجود التي هي مجرد حالة تصورية كأنما لا تختلف في شيء عن فكرة إضافة هذا الوجود حقيقة إلى موجود، فنقول أنه ماذا؟ موجود. كأنما المحتوى واحد. لاحظ، هذا من قبيل على سبيل المثال بما سوف يمثل فيه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك، بأنه تقول تارة على مستوى فكرة الفكرة الوجودية التصورية المجردة بأن هناك إنسان أو كائن مخلوق ذا رأسين، حالة من التصور المجرد، وكأنما لا فرق بين هذه الحالة التصورية المجردة وبين نعته فعلا بالوجود. مع أننا قرأنا وهذا المقدار مسلم بأن وجود شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. هذه قاعدة الفرعية المعروفة، لاحظ أنت كيف يمكن أن تنعته بالوجود ما لم يكن ماذا موجودا فعلا؟ النعت بالوجود هو فرع الوجود فعلا، فرع أن يكون ماذا موجودا فعلا. لا يمكن لك أن تنعت الشيء في المقام بأنه موجود ما لم يكن موجودا ماذا فعلا، تحكم عليه فعلا بحسب المساحة المصداقية أنه موجود. لاحظ ثم يقول لا تختلف في شيء قط عن فكرة الشيء الذي ننعته بالوجود. تصور شيئا ما، هذا الحالة الأولى، مجرد الحالة التصورية الوجودية. ثم تصور ذلك شيء موجودا وجودا حقيقيا، قال فلن تجد فرقا بين الحالتين. وهذا الكلام لا إشكال في كونه ليس بصحيح، ليس بدقيق. كيف لا أجد فرقا بين الحالتين مع أنه سوف يترتب أثر مهم جدا من جهة الفرق بين الحالة التصورية وبين الحالة الاعتقادية؟ إن قلت أن هذا الفرق فرق خارجي بترتب الأثر، لا فرق في دائرة المحتوى، بمعنى أنه عندما تقول في المقام بأن المساحة الاعتقادية مما يترتب عليها الأثر دون المساحة التصورية فإنه لا يترتب عليها أثر، ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر هذا إنما يتأتى في المقام على مستوى المساحة الخارجية لا على مستوى المحتوى الداخلي. فكأنما المحتوى الداخلي للتصور والاعتقاد شيء واحد، والفارق خارجي بترتب الأثر أو عدم ترتب الأثر. طبعا هذا لا يمكن أن يكون صحيح. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هناك فرق على مستوى المحتوى الداخلي لا يمكن أن يكون هناك فرق في طريقة الإدراك أو في طريقة التفكير بشكل الفرق بين المساحة التصورية وبين المساحة الاعتقادية أصلا. كيف يمكن أن يكون، كيف يمكن أن يكون هناك طريقة إدراك مختلفة ما لم يكن أصل المحتوى مختلف؟ دقق. فالعجيب أن يقول في المقام بكون أنه لا يوجد فرق بين الحالتين، أي أن تصورك لذلك الشيء كأنما لا يزيد ولا ينقص ولا يختلف عن مجرد تصورك له تصورا عقليا، فلا فرق بين المساحة الاعتقادية وبين المساحة التصورية المجردة، فكلاهما في المقام حقيقة واحدة على مستوى المحتوى، لكن طريقة التفكير، طريقة الإدراك دعنا نقول، هي التي سوف تسبب شكل فرق بين ماذا؟ بين الأول والثاني، فيكون هناك فرق أين؟ في الدائرة الاعتقادية عن المساحة التصورية، لا بسبب الفرق في دائرة المحتوى والمدراك بل في طريقة التفكير، وهذا كلام قطعا أنه لا ينسجم مع المساحة الاعتقادية لدينا. قال وهكذا نعرف أن الوجود، يعني الحالة التصورية بما هي حالة تصورية، ليس صفة تضاف إلى سائر صفات الشيء الذي ندركه تصورا. ثم هذا أولا، وأن اعتقادنا بوجود الشيء لا يزيد من العناصر التي يتكون منها ذلك الشيء، مع أننا في الواقع ليس الأمر كذلك، بل هناك إضافة مهمة وهي الإضافة ماذا؟ وهي الإضافة التصديقية. وهذا يعني أن الوجود المجرد الحالة التصورية ليس له فكرة خاصة به تضاف أو تحذف من فكرتنا عن شيء معين نقول عنه أنه موجود. هذه الإضافة بأنه موجود لا تسبب فرقا حقيقيا، دقق، مع أنك بالوجدان تحس بأن هذا الكلام ليس بصائب، ليس بدقيق، ليس بدقيق. لماذا؟ لأنه هذه الإضافة أولا لا يمكن أن تكون الإشكالية فيها أو أن المسبب لها هو طريقة الإدراك، دون ماذا؟ دون المحتوى، دون أن يكون المحتوى بحسب مساحة التأصل ماذا به؟ هو الذي سبب شكل الفرق. لا يمكن، لاحظ بتعبير آخر، هناك فرق، دقق معي، بين أن تتصور أسد حالة تصورية مجردة، وبين أن تنعت الأسد بالوجود فتقول الأسد موجود، يعني بقربي موجود. جيد، هذا الفرق بين التصور وبين الاعتقاد بوجوده من أين يتأتى؟ من أين جاء؟ جاء من طريقة الإدراك، بحيث أنه على مستوى الطريقة الأولى والتي كانت فيها المساحة مساحة تصورية مجردة، ترتب الأثر بشكل واضح على أنه ماذا؟ على أنه حالة تصورية مجردة. ثم جئنا إلى الحالة الثانية فأضفنا، وهذه الإضافة لا تؤثر في كونه موجودا فعلا، هذا إنما يتأتى على ما يقول هيوم وينقله السيد الشيخ الصادر رحمة الله تعالى عليه، في طريقة الإدراك لا في واقعية الشيء ومساحة المحتوى. وهذا كلام عجيب جدا. لذلك يقول: ومع ذلك فلا نزال نقرر وجدانا أن ثمة فارقا واضحا بين أن أتصور فكرة معينة لكائن ما معين على مستوى المساحة التصورية، وبين ثانيا أن أعتقد أن ذلك الكائن الذي تصورت فكرته في ذهني أنه موجود، تضاف له حقيقة الوجود، ينسب إلى الوجود. لاحظ، مع أنه كما قلنا قبلا حسب قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وهذا التفريع يسبب النتيجة فرقا بين الدائرة التصورية وبين الدائرة التصديقية. قال: ولما كان هذا الفرق كما تقدم ليس في مقومات الفكرة ومحتوى الفكرة، إذن فلا بد أن يكون ناتجا عن الطريقة التي نتصور بها الفكرة، أي أن صورة الفكرة ترتسم بادئ ذي بدء في أذهاننا على نحو ما، تكون مجرد فكرة، مجرد حالة تصورية تارة، ثم ترتسم على نحو آخر تصبح اعتقادا بوجود الشيء الذي تمثله تلك الفكرة. لاحظ، بعيدا عن ماذا؟ عن مساحة المحتوى، ودون وجود أي إضافة من، إذا صح التعبير، في دائرة المحتوى، لا تبقى الإضافة ممنوعة، فكأنما النظر ليس إلى دائرة المحتوى، ليس إلى المدرك، وإنما إلى طريقة الإدراك. السبب الذي دعا هيوم في المقام إلى أن يقول بهذه المقالة هو اعتقاده بأمرين. الأمر الأول أن جملة الرابط الحقيقي في نظرية المعرفة بين الإنسان وبين الواقع الخارجي هو الحس، لا شيء آخر، لا يوجد شيء آخر يمكن، إذا صح التعبير، أن يكون الواصل الحقيقية بين الإنسان من جهة وبين الواقع الخارجي من جهة أخرى على مستوى نظرية المعرفة. دقق، لا يوجد، هذا أولا. وثانيا أنه لا يمكن الإيمان بشكل مطلق بالحس. لماذا؟ لوجود الجزم بأن هناك مساحة في الفرق بما يورد لنا الحس في شكل العلاقة بين الإنسان والموجودات الخارجية. فأنت مثلا على سبيل المثال يمكن لك أن ترى بعض النجوم أنها بقدر الحمصة مثلا على سبيل المثال، أنها صغيرة جدا، رغم أنه بحسب المساحة الواقعية الخارجية ماذا؟ أنها تمثل مساحة كبيرة جدا، تقدر بقدر الأرض ربما أكثر من 10 مرات. لكن مع ذلك المساحة الحسية، الساحة التواصلية في المقام لم تنتج لك سوى هذا المقدار من المعرفة بهذا الشيء الذي هو بحسب الواقع يختلف اختلافا كليا عن ما قد وصل إليك. جيد، طبعا من هنا تعرفون جاءت النظرية النسبية لأينشتاين، بمعنى لابدية إضافة عناصر أخرى إلى ما يمكن أن يأتينا حتى يترتب الأثر بمصداقية ما قد أتى. مثلا على سبيل المثال إذا افترضنا بأنه هذه الصورة التي تأتي من الكواكب تحتاج، افترض مثلا، إلى شهر أو شهرين حتى تصل، وأنها لا تصل وصولا مباشرا بل وصولا تزامنيا، ربما أنت في اللحظة التي قد وصلتك هذه الصورة عن الجسم الذي تريد أن تراه، لاحظ، أو أنك قد رأيته بالفعل، ربما أنه تصل إليك الصورة عن جسم سالم، في حين أنه خلال هذه الفترة عفوا التي انتقلت فيها الصورة من وإلى، ربما أن ذلك الشيء قد ماذا؟ قد انتهى، قد تدمر، لاحظ، قد وصل إلى مرحلة الانفجار الكلي. نعم، صورة الانفجار سوف تصل إليك بعد ذلك بفترة أطول. فهناك فرق إذن بين ماذا؟ بسبب الحالة التزامنية، يعني لا يوجد تزامن مباشر بين الصور الخارجية وبين ما يصل إلينا. جيد، هذا سوف يسبب إشكالية خطيرة جدا، بحيث أنه لا يمكن التركيز كما يقول هيوم على ماذا؟ على المحتوى. لماذا؟ لأننا لا نعرف عن المحتوى شيء، لأن ما الذي يقرره هيوم بأننا لا نعرف عن المحتوى شيء. إذن كيف أن نفرق بين التصور والاعتقاد؟ الجواب عبر طريقة الإدراك. نعم، ندخل عناصر جديدة، ولكن هذه العناصر ليس في مساحة المحتوى وإنما في طريقة الإدراك. البحث له تتم تأتي، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.